يلا ايه، ندخل في الموضوع على طول. النهاردة هنعمل تنفيس اهو، هنتكلم عن مقالة اسمها الخطوات الثمانية للخروج من القاهرة، مقالة على مدى مصر، كتب واحد اسمه عمر مصطفى. مع مدى مصر انا معرفوش الصراحة، بس المقالة دي انا قريتها مثلا بتاع 4 مرات لغاية دلوقتي. هي طلعت في 2020، في ديسمبر، في اخر 2020، وبصراحة مقالة جميلة جدا وقريبة من قلبي، لأنها تتكلم عن الخروج من القاهرة وصراع الكاتب مع إنه يعيش في القاهرة ولا ما يعيش في القاهرة. بس أنا أخدتها يعني شايف إن هي تطبق كويس أوي على الخروج من مصر عموما، وعشان كده جاي أناقشها النهاردة في البودكاست. أهلا بيكم في طعمية في الغربة. أنا عبد الرحمن عمرو، واللي شايفني على اليوتيوب فبخته لانه شايفني صوت وصورة، وكمان حاطط له مقالة بقى ايه جنب الشاشة بتاعتي. يعني انا حاطط شاشة كده صغيرة فيها انا وانا بتكلم، والشاشة الكبيرة فيها المقالة هنقراها مع بعض وايه ونتكلم عنها حتة بحتة. اللي بيسمعني على البودكاست بس كبودكاست بس برضو يا بخته على الاقل بيسمعني. فيلا بينا بقى ايه ندخل في الموضوع على طول ونقرا المقالة واحدة واحدة كده، ونشوف ايه الحلو فيها وليه هي مقالة جامدة. اهلا بالاحباب، في اول ويك اند باخر شهور هذه السنة الطويلة نحاول ان نفصل قليلا، لذا نقدم دليلا شاركه معنا الفنان عمر مصطفى، يتضمن الخطوات التي اتبعها خلال الاشهر الماضية محاولا الابتعاد عن القاهرة. طبعا دي زي مقدمة كده بيحطوها في مدى مصر لنوع معين من المقالات، زي المقالة دي مقالة ملهاش علاقة بالسياسة ولا حاجة. اي اخطاء بقى طبعا في القراءة اعذروني، لان انا احيانا ما بقرا غلط، بس عدوها يعني. يلا بينا. القاهرة ساحرة بلا شك، وخاصة في البدايات، ولا اعتقد انها الان كما كانت خلال 19 عاما الماضية. كانت مليئة بالمفاجآت عندما انتقلت للعيش فيها وقت الجامعة. وقتها كنت احب المدن الكبيرة، ولكن لم اعد اشعر بذلك الان، ولا أدري تحديدا إذا كانت القاهرة هي المشكلة أم أن المدن الكبيرة في العالم أصبح العيش فيها أكثر صعوبة. دي معضلة عامة في رأيي الشخصي المتواضع، لأن أنا بحب المدن الكبيرة جدا. يعني ببقى عايز دايما أعيش كده في مدينة كبيرة فيها أشخاص كتير طول الوقت حواليا، لأن أنا بحس إن أنا بستمد الإنرجي بتاعتي من إن في ناس كتير حواليا بيعملوا حاجات مختلفة، وإن يبقى في إيفنتس وفي أكتيفيتيز ومش عارف إيه، والدنيا كلها شغالة يعني. لكن في نفس الوقت الواحد اول ما بيطلع كده بره المدينه الكبيره وبيروح العاصمه، سوري، بيروح حته معزوله شويه عن الدوشه والعربيات والصوت والازعاج، حته قريبه من الطبيعه اكتر، حته تقدر انت فعلا تقعد فيها في هدوء، بتحس انه طب ما ده حلو برضو. بس في انعزال بشع بيحصل لما بتعمل كده في نفس الوقت. فعشان كده دايما اللي هو في صراع كده بين امتى افضل قاعد في مدينه وامتى هضطر امشي من المدينه. يمكن الواحد لما يكبر يبقى عنده عيال مثلا، هيتعامل انه خلاص انا مش فارق معايا بقى العيشه بتاعت المدينه وكل الحاجات تكون حواليا. بس مش قادر اتخيل، او على الاقل بفكر هنا في كندا، يعني مش قادر اتخيل فكره انه ابقى قاعد في مكان يعني مضطر اركب العربيه عشان اروح اي حته تانية. الناس اللي ساكنه في التجمع كنت بستغرب ان هو لازم ياخد العربيه ايه عشان يروح الحلاق. انا بحب اتمشى، عايز اتمشى الدنيا، عايز الدنيا تبقى حواليا عشان اعرف اتمشى لها. ما علينا، يعني نرجع تاني للمقالة. قبل 19 عاما انتقلت للعيش في القاهرة، بعدما كنت اعيش متنقلا بين كفر الشيخ بلد ابي والاسكندرية بلد امي. كنت ممتلئا بالافكار والاحلام حين كان العالم بالنسبة لي انترنت وكتب وافلام وموسيقى، كتب مزيكا افلام. لم يكن كذلك بالضبط، لكن هذا ما اعتمدت عليه لافهم نفسي وحتى اجد ما احب. كنت ارسم ثم توقفت عن الرسم، واكتشفت عالم الصور والتلاعب بها ثم التصميم الجرافيكي. في هذا الوقت كنت محبي موسيقى الميتال التي وجدت فيها راحة، ما كان صريخ الجيتار أو صوت المغني يعبر بدلا مني، وكنت أكتفي بالتفقير ظنا أن الهيد بانجينج يشبه التفقير في الحضارات الصوفية ويؤدي إلى نفس النتيجة مع اختلاف الإيقاع، وكنت مخطئا في الحقيقة. في 2001 كنت في أول شهر لي في إعدادي هندسة وأسكن بالمعادي، وعند موقف الميكروباص قابلت M7، الذي كان يجلس في الكرسي الأمامي بلحية ماعز وكاب أسود مخلوب نظر لي وأنا أقف بالخارج وسألني وهو توقع الإجابة: بتسمع ميتال؟ فأجبته بنعم، فنزل الميكروباص وهو يحمل روزمان من الورق وأعطاني بعضها وطلب مني مقابلته غدا في الموعد نفسه عند أب تو ديت، محل اسطوانات وشرائط موسيقية كان يعمل به. نظرت الورق فوجدته دعاية لحفل ميتال. تحمست كثيرا وحاولت توزيع الأوراق قدر استطاعتي، ثم قابلت ام 7 عازف البيز جيتار والمغني الرئيسي لفريق برزخ للتراش ميتال ومؤسس ميتال اكس ان، وأصبحنا أصدقاء. وعندما شاهد الصور التي كنت أصممها طلب مني تصميم بوستر للحفل القادم. هكذا كان أول تصميم مطبوع لي دعاية لحفل ميتال الذي شاركت في تنظيمه أيضا. ثم اقترحت على ام 7 أن نختار لكل حفل اسما وثيمة، وهو الأمر الذي تحمس له صاحبي. هكذا فتحت لي القاهرة بابا لتجريب بعض أحلامي في الموسيقى والصورة. الحتة دي عجبتني لأنها بتتكلم عن الكونكشن اللي بتحالك مدينة كبيرة، بتحالك مدينة فيها عوالم صغيرة كتير جدا، فأنت تخش في العالم ده شوية وفي العالم ده شوية وفي العالم ده شوية، عكس الليميتيشن اللي أنا معتقده إن هو بيبقى في المدن الصغيرة. مش أنا معيشتش قبل كده في مدينة صغيرة عشان أقدر أحدد، ولا هي الموضوع عبارة عن إنه المدينة الكبيرة أوي هي زي المدينة الصغيرة، سكيل بس صغير شوية، بس هي نفس الحاجات. لأن أنا أحيانا ساعات ببقى في المدينة الكبيرة ما بخرجش أصلا بره المنطقة اللي أنا عايش فيها، يعني ما بخرجش بره المنطقة اللي أنا متعود أروحها، ما بخرجش بره، بروح نفس الأماكن لو في مصر، فاهم، نفس القهاوي، نفس المطاعم، نفس الباركس اللي هنا مثلا، بروح نفس الحته دي هي، ونادرا يعني ما بخرج. بس يعني ده اتغير شويه، بس في اوقات كتير كان دي الحياه بالنسبه لي، ان انا بعمل نفس الحاجات هي بس في مدينه كبيره. فكنت بفكر طب وانا لو بعملها في مدينه، بعملها هي بس مدينه صغيره، واوفر بقى على نفسي الفلوس اللي فاهم بدفعها قد كده في الايجار والتكاليف ان انت تكون عايش في مدينه كبيره. يعني نرجع للمقال. لكن عالم الميتال لم يكن كافيا بالنسبة لي، اكتشفت حركة كفاية ونزلت للمشاركة في إحدى المظاهرات التي دعت لها. لم أكن أعرف أحدا لأكتشف عوالم جديدة. ثم بدأت تبين واكتشفت أني أحب الكتابة أحيانا. ثم شجعني صديقي المدون هاني مهنا على كتابة الشعر بعدما كنت أكتفي بقراءته فقط. هكذا نشرت قصائدي عبر المدونة ولم أكن أتكلم عن الشعر ككاتب. في 2012 بجنوب سيناء شعرت لأول مرة أن العيش في القاهرة أصبح شبه مستحيل، مثلما يأتي هذا الشعور لكل من تطأ قدمه هذه الأرض. لكن هذه كانت البداية، وفي العام التالي كتبت أغلب قصائد ديواني الأول الحنث العظيم في الصحراء البيضاء في واحة الفرافرة وبخيمة على أحد شواطئ البحر الأحمر. أقمت معرضي الأول عفاريت الفلاجيل خلال مهرجان على الجنوب الموسيقي الذي يقيم مارس عالم في 2014. طبعا الحاجة اللي بتحصل لكل حد بيروح فعلا سينا ويحس انه ياه، طب ما اسيب بقى الدوشة بتاعت القاهرة واجي اعيش هنا يا معلم، وفاهم ما اشغلش بالي بقى بكل الكلام وكل الحوارات بتاعت القاهرة، وهشتغل حاجة بسيطة فاهم، واصحى الصبح كده اعدي على البحر وافضل قاعد هناك شوية قبل شغلي وانا في المطعم اللي بشتغل فيه، واخلص اللي هو الفكرة اللي بتيجي لكل الناس دي، وفي ناس بتعملها فعلا وبتقعد حبة وبترجع، وفي ناس بتفضل مكملة عشان القاهرة متعبة، عشان القاهرة كريهة أوقات كتير. خارج القاهرة وجدت إلهاما من نوع مختلف. فكرت أولا في الانتقال إلى جنوب سيناء أو واحة سيوة، ثم خططت للسفر إلى بيرو بعد أن دعاني صديقي يمتلك أرضا في الغابة هناك لعيشة معه ومساعدته في تعميرها. وظللت أؤجل المغادرة، ربما أردت أن أفعل شيئا أخيرا في القاهرة، أن أنظم معرضا للوحات الزيتية عملت عليها لمدة طويلة ثم تركتها تماما، أو أن أقيم حفلة موسيقية أو شعرية، أو أن أحيي أي من مشاريعي الفنية المؤجلة. وذلك رغم شعوري المتكرر بأن القاهرة تطردني خارجها. لم أعد أستطيع رؤية حياتي فيها منذ سنوات، لا أخرج من البيت إلا للضرورة. كنت أنوي مغادرتها وكنت أؤجل حتى طردتني. تركت منزلي الذي أحببته لدرجة كبيرة، ولم أجد بديلا يعطيني نفس الشعور، مع شعور بالتعطيل طوال الوقت، أعمال تؤجل أو تلغى أو ترتفع الأسعار. أصبحت كل النشاطات المحببة سخيفة، كانت كل محاولاتي للبقاء في القاهرة تصبح أكثر صعوبة. وعندما وجدت شقة أحببتها طلبت صاحبتها مني إخلاءها من أجل أن يعيش بها ابنها، فغادرت القاهرة. الخروج من العاصمة كدخولها صعب، ويتطلب تخلي عن أشياء كثيرة مثل الخروج من مناطق الراحة والأمان خاصتنا، ولكن إذا كان لابد منها فلنفعلها، لأن هناك أماكن أكثر حياة من تلك القاهرة. ترتيب الخطوات التالية ليس ضروريا. ندخل بقى إيه في الخطوات الثمانية اللي هو بيتكلم عنهم عشان تغير، عشان تعرف تخرج قصدي. أنا عجبتني بقى الحتة اللي قبل ما يدخل الخطوات دي على طول، اللي هي الخروج من العاصمة كدخولها صعب ويتطلب التخلي عن أشياء كثيرة مثل الخروج من مناطق الراحة والأمان خاصتنا، ولكن إذا كان لابد منها فلنفعلها، لأن هناك أماكن أكثر حياة من تلك القاهرة. شيل بقى كلمة فهم خروج من العاصمة وخليها الخروج من مصر كدخولها صعب ويتطلب تخلي عن أشياء كثيرة مثل الخروج من مناطق الراحة والأمان، ولكن إذا كان لابد منها فلنفعلها، لأن هناك أماكن أكثر حياة من تلك من مصر basically. عجبتني الحتة دي لأن هي فعلا كده، هو عشان يعني حتى لما الواحد بيجيله فرصة إن هو يخرج بره مصر بيبتدي يتعامل إنه طب ما فاهم مش عارف دلوقتي، بما إن الموضوع بقى حقيقة فعلا وخلاص هطلع حاسس إني قلقان شوية، منطقة راحة وأمان فاهم، فاللي هو مرة واحدة هسيب بقى كل الكلام ده علشان أشقى وأتعب. حتى لو أنت يعني معاك فلوس وهتظبط دنيتك، بس في برضه نوع من أنواع الشقة الاجتماعي، الشقة المادي، حتى الشقة النفسي، في حوارات كتير هتخش لسه فيها مش معلومة بالنسبة لك وانت ما تعرفش عنها اي حاجة. فالموضوع ده بيبقى سخيف جدا. وهو اللي عجبني في المقالة دي ان هو بيتكلم عن خروج من القاهرة، حسسني بنفسي حسي وانا بخرج من مصر كلها، ان هو بالنسبة لي وانا من سكان القاهرة ومواليد القاهرة وحياتي كلها في القاهرة، فكان بالنسبة لي لو هخرج من القاهرة دي كأنها تبقى حاجة مؤقتة. هو بالنسبة له خروج من القاهرة بيبقى ممكن يبقى خروج على طول، لان هو مش من القاهرة أصلا، ما عندوش الروتس اللي عندي، ما عندوش الامتيازات اللي تخليه يعرف يقعد عندي أصلا زي ما زي اللي تخليني أعرف أنا أقعد. فندخل بقى إيه في الخطوات واحدة واحدة كده. تسهيل الخروج من القاهرة، فإن أول خطوة التخلي عن فكرة البيوت. إذا كنت من محبي البيت وصممته لهذا الغرض، فعليك أن تتخلى عن فكرة البيت، وأن تعرف أن جسدك هو بيتك الأول، وبه أنت تستطيع أن تصنع بيتا في أي مكان. الخطوة الثانية، تخفف من ملابسك وتوقعاتك، تعامل بملابس أقل وأكثر راحة حتى يكون تنقلك أسهل، إلا إذا كنت تريد نقل حياتك كما هي. أنا كنت بعمل كده بالظبط بقى وأنا ماشي من مصر، اللي هو أنا عايز أنقل حياتي هي بالظبط، يعني توقعاتي ما كانتش موجودة لحاجة معينة، بس عايز أحس إن أنا يعني غيرت بس ما غيرتش تماما. وده كان طبعا أكبر خطأ، اللي هو انا كل حاجه اتغيرت، كل حاجه من اول تفكيري لطريقه لبسي لاكلي لشربي للمكان اللي قاعد فيه. ما ينفعش ان انا اتوقع ان اخد حاجه كده زي ما هي وانقلها هناك. موضوع الملابس ده بقى من اهم الحاجات، لانه لما سافرت اول مره سافرت كندا قعدت سنه، بعد كده رحت الصين كنت بدرس هناك بكمل دراسه هناك يعني، وقعدت بس 4 شهور واضطريت ارجع تاني علشان الكورونا. طبعا لسوء حظي كل حاجتي كانت في الصين، انا ماشي من كندا ومش عارف هرجع امتى ولا هرجع اصلا ولا هعمل ايه، فخدت كل حاجتي ولبسي واشيائي كلها وحطيتها في الصين. ولما الصين قفلت بسبب كورونا حسيت ان انا طب انا مش هعرف ارجع ولا هعرف اخد حاجتي. فين وفين بعديها مثلا بشهور الجامعة اللي انا كنت فيها بعتولي حاجتي كلها، لان انا كنت قاعد ساكن جوه الجامعة، وبعتولي اللبس بتاعي. بس قبليها بقى الفترة دي طبعا أول ما عرفت أنا كنت حاسس اللي هو يا نهار أسود، لبسي هلبس ايه؟ هعمل ايه؟ في حياتي التيشيرت اللي كنت بحبها، القميص، الجزمة، كل الكلام ده. بعد فترة قصيرة جدا حسيت انه لبسي ايه وبتاعي يولع اللبس، أنا يعني فعلا مش مهتم خالص بأي حاجة ليها علاقة باللبس، وكل اللبس ده طبعا ممكن أشتريه تاني، وجه مجاش خلاص، ده في الاول في الاخر لبس، حتى لو كان في حاجه عجباني جدا مش مشكله. بس الاهم بقى من كل ده انه التجربه الصغيره دي خلتني اتعامل بتفكير مختلف ناحيه اللبس، يعني خلتني ابقى مينيماليست شويه، اللي هو انا مش مهتم قوي بقد ايه لبسي يبقى رهيب وبيعبر عني وليه شكل معين وستايل، والستايل بتاعي بقى اللي هو الستايل البيزك اللي هو التيشيرتات كلها بيزك اغلب الوقت، حاجات بسيطه الوان بتمشي مع بعض، بحيث اني ما اضطرش افكر كتير، بحيث اني ما اضطرش افكر في اوتفيتس. هم عندي كذا اوتفيت بلبسهم هم وبكررهم هم. مش معنى كده ان انا مش ما بحبش، او يعني انا بالعكس انا ببقى معجب جدا بالطريقه الناس بتعبر بيها عن نفسها بلبسها، والوقت اللي بياخدوه والافكار اللي بيعملوها. بس الفكره ان انا اسافر كل شويه وكل شويه افكر في اللي هحطه في الشنطه، غيرت فيا حاجات كتير جدا، غيرت فيا الطريقة اللي بتعامل فيها مع اللبس اللي عايز ألبسه كل يوم، وده سهل عليا بعد كده ان انا اي سفرية، حتى يعني لو سفرية صغيرة مش لازم تكون سفرية كبيرة، ان انا من ساعتها ما نقلتش، بس اي سفرية شنطة صغيرة جدا تكفيني، تكفي احط فيها كل حاجتي، انا عندي هو نفس اللبس بلبسه كل شوية. اه الموضوع فعلا ممكن يكون ممل بس بيريح في نفس الوقت، انت ما بتفكرش كتير، نفس اللبس ده هو بتاخده معاك كل حتة وبتلبسه، هو الشتاء لبس معين والصيف لبس معين وشكرا على كده. الموضوع بيبقى اصعب شوية لو انت عايش في مدينة زي اللي انا عايش فيها اللي هي جوها متقلب جدا، بس الموضوع خلاني افكر ناحية كل حاجة لها علاقة باللبس بشكل مختلف. الخطوة الثالثة، هذه اشيائك فالتقطها. اذا كنت مثلي تحب الاشياء يمكنك ان تحمل معك بعض الأغراض المنزلية الخفيفة المميزة والقريبة من قلبك، مثل كوب صغير للقهوة وملعقة وطبق وطفاية سجاير ولوحة أو تمثال. بالظبط كده، اللي هو حاجة بسيطة بتفكرك كده إيه بطريقة بوقت معين كنت عايش فيه، مكان معين، الحياة السنتمنتال، هي دي الحياة اللي أنا كنت فعلا اكتشفت إني كنت هتضايق عليها لو ما كنتش خدتها من حاجتي في الصين، الحاجات اللي ليها معنى عاطفي أو مش عارف سنتمنتال يعني إيه بالظبط، بس الحاجات اللي هي بتفكرني بأوقات معينة، الحاجات اللي أنا بحبها بدون سبب معين، هي جاتلي من هدية من حد، حاجة اشتريتها في وقت ما، الحاجات البسيطة دي. إنما اللي أنا كنت بحاول أعمله في الأول بقى إن أنا كنت فعلا باخد كل حاجتي، أو أخدت أكتر حاجات أقدر أخدها من مصر وخدتها معايا على كندا، وبعد كده قمت خدتها معايا على الصين، اللي هو طبعا عشان مش عارف أنا هقعد فين لمدة طويلة، بس أنا في حاجات دلوقتي يعني الحاجات دي لما اجي افكر فيها احس ان انا خدتها لي عالي، انا اصلا مش بحط ما بستخدمهاش دلوقتي. يعني مثلا كنت واخد زي جايزه كده كنت خدتها من سنين، خدتها معايا كنت عشان كنت حاططها على المكتب عندي في مصر، فخدتها معايا عشان احطها على المكتب عندي في كندا، وبعد كده خدتها معايا عشان المكتب عندي في كندا عشان احطها عندي على المكتب في مصر. انا عايز افضل محافظ على شكل معين للحياه وحاجات معينه حصلت لي، بس الواقع كان بيقول ان هو لا، انا مش بالعكس، الحاجات دي يعني عائق بالنسبه لي لان انا بتحرك كتير وبنقل حياتي كلها، ودلوقتي اصلا مبقتش مهتم بالجائزه دي، الجائزه دي كانت فتره ما في حياتي وانتهت خلاص، ومبقتش انا متعلق بيها بنفس زي ما كنت متعلق بيها زمان. الخطوه الرابعه، تاقلم، تعود على التاقلم فهو صديق سيلزمك كثيرا، انسى راحه سريرك وحمامك فكل مكان من السهل ان يصبح ذلك. اهم حاجه التاقلم، واصعب حاجه التاقلم، هو فعلا غريب قد ايه الواحد بيتأقلم بسرعة جدا وانس ان هو قاعد في مكان حبة شوية بيبتدي يتأقلم معاه وبيتعامل معاه، مش معنى كده انه مش هيأثر فيه، مش معنى كده ان كل الأماكن بتبقى واحد، بس هيبتدي واحدة واحدة يعدي حاجات ما كانش متخيل انه ممكن يعديها. لما رحت الصين دي كانت أصعب تأقلم بالنسبة لي، أصعب من كندا، لأنه في الصين كان تأقلم على إني أعيش حياة، أعيش الأول في مكان دورمز اللي هو زي عنبر يعني، كله ناس من كل حتة في العالم، حمام مشترك، الموضوع كان صعب جدا، بتضطر بقى تتعامل وتتأقلم مع الدوشة وكل العادات بتاعت كل واحد جنبك والشخص اللي انت عايش معاه، انا كنت عايش مع حد جوه نفس الأوضة احنا اتنين، فالموضوع كان صعب. الموضوع يعني لما باجي افتكره بحس ان هو لا كان عامل لي يعني ازعاج، بس في نفس الوقت كنت يعني حطني في اي حاجة قول لي انها مؤقتة هتأقلم، لو انت قلت لي الوضع ده مؤقت تمام، بس ابقى حاجة كده بدون علم بقى هي تبقى قاعدة تبقى يعني كان معايا لغاية امتى، دي تبقى مشكلة. فدي كانت المشكلة. انا لما انا ماشي من الصين عشان اروح كندا، الاول قعدت فترة كده كنت قاعد في فيتنام، كنت بتفسح هناك واتحبست يعني عشان حصل كورونا، فده كانت المشكلة بقى، انا تأقلمت يعني بسرعة برضو على وضع انا ما كنتش متخيله، ان انا كنت قاعد في هوستل، صحابي اللي كانوا معايا رجعوا تاني كندا وانا فضلت قاعد عشان مش عارف ارجع، هرجع الصين قريب ولا هرجع كندا، معايا فلوس تذكرة سفر واحدة بس، يا توديني الصين ويبقى طبعا منها فلوس، يا اما توديني كندا، انما اروح كندا وارجع تاني الصين او اروح مصر وارجع تاني الصين ده كان مستحيل، فقلت افضل قاعد في فيتنام لغاية ما اشوف الوضع يبقى عامل ازاي. فالمهم قعدت في فيتنام، نقلت بقى رحت على هوستل رخيص طبعا عشان اوفر في المصاريف، وكنت قاعد بشتغل على رسالة الماجستير بتاعتي في الهوستل، ما اعرفش ايه اللي هيحصل بعد كده. وفي الوقت ده انا مثلا بعد 5 6 ايام، انا قعدت حوالي شهر ونص بعد 5 6 ايام انا كنت خلاص فعلا تأقلمت تماما، اللي هو انا بصحى الصبح بشتغل شويه على الرساله بتاعتي، بنزل افطر مكان معين، باخد القهوه في حته معينه، وبعيد نفس الكلام، وبالليل اتعشى في حته، وممكن مثلا امشي في شارع جديد شويه عليا، ارجع تاني اشتغل شويه على الرساله، ادخل انام او اتفرج على حاجه على نتفليكس، عايش الحياه اللي هي اللي انا بعيشها في العادي، بس ماينس ما عنديش ناس اعرفها كتير، ممكن بتعرف على ناس في الهوستل كل يوم مثلا بيختلفوا، وعندي رسالة الماجستير بشتغل عليها عادي جدا كأني بشتغل عليها قبل كده في الصين، بس فعلا انا قاعد في هوستل ومعزول شوية عن اي حياة اجتماعية. وبعد فترة اشتركت في الجيم وبقيت اروح الجيم، لازم تأقلم، ما عندكش حل تاني، والتأقلم ده هو اللي بيخليك تحس انه ايه قشطة، انا الدنيا تمام، انا راسي، لانه في روتين، تروح الجيم، رحت الجيم في فيتنام حتى مثلا بتاع اسبوعين كده عشان احس انه انا برجع لحياتي الطبيعية، بس حاطط في بالي ان هو وضع مؤقت، لو وضع مش مؤقت طبعا كنت هتجنن. الخطوة الخامسة، فن الاجتماعيات، حدد اولا كيف تحب ان تشكل حياتك الاجتماعية ثم ارتجل. نصيحة جامدة جدا بصراحة، لانه انا دايما حتى لما باجي بعمل في البودكاست بسأل اي حد بقول له احكي لي عن حياتك الاجتماعية، عملت ايه، عامل ايه، صحابك فين، مين صحابك اصلا. انا لما قريت الحتة دي حدد اولا كيف تحب ان تشكل حياتك الاجتماعية ثم ارتجل، اللي هو اختار فعلا سكة وشوف بقى السكة دي هتوديك فين. وبشوف في الموضوع ده اللي هو مفيش شكل معين للحياة الاجتماعية، على قد ما انه اعمل اي، اتحرك باي شكل من الاشكال. الواحد فعلا بياخد فور جرانتد الموضوع ان هو يعني اتولد في مكان وفضل عايش فيه طول حياته، وكل اصحابه برضه اتولدوا في نفس المكان وفضلوا عايشين طول حياتهم في نفس المكان، دي حياتي في القاهرة، فبالتالي انا مش محتاج ابدا ان انا اكتفلي اعمل صحاب، انا هما الصحاب موجودين طول الوقت، وممكن يعني لو احتاجت اعرف حد جديد حد بيعرفني على حد، انما انا كده كده عندي مجموعه من الاصدقاء موجودين محفوظين، مفيش مشكله، ما بيتغيروش. كل ده بقى بينتهي لما انا بسافر، محتاج ابدا من الاول وجديد، محتاج ابتدي افكر هو انا ازاي كنت بعمل اصدقاء كشخص كبير، لو انت صغير انك تعمل اصدقاء دي حاجه بسيطه جدا، يعني تبقى صاحبي يا كابتن، فاهم، تيجي نلعب كوره مع بعض بكل بساطه، ما فيش بقى اللي هو تفكير انه يا ترى هذا الشخص ده هيفتكر ان انا زنان، هيفتكر ان انا فاهم وحيد ما عنديش اصدقاء فهقرفه، يا ترى الشخص ده شايفني سخيف، يا ترى الشخص ده اتخنق مني، اتخنق من كتر المرات اللي بقعد اتكلم فيها، وهكذا. دي بتبقى سكيل بعد كده، يعني فعلا سكيل كبيرة انت بتطورها مع الوقت، وانك تختار فعلا طريقة للاجتماعيات وتشوف هتوديك فين، دي بتسهل عليك كتير جدا. يعني مثلا انك تقول انه انا بلعب كورة، فبالتالي هختار شكل حياة اجتماعية مبني حوالين الكورة شوية او جزء منه على الكورة، اتفرج على ماتشات معينة، بروح العب كورة، شوف بقى ده هيعرفك على مين، فاهم، ما ينفعش بتشوف حاجة تانية، وهكذا وهكذا. بس انا من اكتر، يعني انا دي رابع سنه ليا من ساعه ما سافرت، فعلا من اكتر المرات اللي هو بحس انه انا مبسوط فيها في الحياه بره مصر، لما بتحصل حاجه ليها علاقه بالحياه الاجتماعيه او بتوريني ان انا عندي فعلا صحاب. مره مثلا كنت راجع من مصر، وانا ماشي طبعا من مصر انت فاهم كل اصحابك حواليك وحواليك والناس كلها بتروح معاك المطار، وبيبقى جو لطيف وحزين في نفس الوقت، بتودع فاهم، في 10 بني آدمين جايين مطار يودعوني، بقول لهم مع السلامة، وباخد رحلة طويلة 21 ساعة مثلا عشان أخلصها أوصل، مفيش حد، مفيش ولا واحد مستنيك، اللي هو فرق شاسع ما بين ده وبين ده. فالموضوع أثر فيا فعلا، أنا راجع لوحدي تماما، ويعني عايز صحابي اللي في مصر وعايز أهلي في مصر، بس نفس الوقت خلاص ما هو الحياة لازم تمشي، وانا عايش هنا حياة مختلفة تماما ما فيهاش نفس الصداقات دي. لكن بعد ما وصلت مثلا ب كام ساعة مثلا ودخلت نمت وصحيت، لقيت واحدة صديقتي يعني كانت معايا في الجامعة، فبعتت لي بتقول لي الحمد لله على السلامة وكده، فبتقول لي تعالى هعمل اكل وبتاع وناكل مع بعض، انت اكيد فاهم جعان وتعبان. ودي كانت من احلى الحاجات فعلا اللي حصلت لي، لانه حسيت انه ده في حد، ده في ان شاء الله لو شخص واحد، الشخص ده يعني عارف ان انا راجع ومستنيني. انا رجعت فاهم، عندي 2 روميتس اللي كان بره، مش صحابي يعني، ناس عايش معاهم بس اللي كان بره، والتاني اصلا في الغالب ما كانش يعرف ان انا رجعت. فالحاجات دي بتبقى قد ما هي صغيره، بس حسيتني انه ده في حد عارف ان انا جاي وبل عمل لي كمان حركة حلوة، عمل لي أكل ورحنا وكلنا وانبسطنا مع بعض ورجعت تاني بيت، بس حسيت انكم كده ايه ان انا مش لوحدي. نفس الكلام السنة دي، يعني انا عيد ميلادي السنة دي عزمت كل الاصدقاء اللي انا اعرفهم، او يعني اصدقاء كتير من اللي انا اعرفهم وبحبهم، ان هم يجوا في زي جاذرينج كده، يعني نقعد في البارك كلنا وقاعدين في الجنينة وجايبين شوية اكل وشرب وشرب وخلاص كده شكرا. بس كنا مثلا بتاع 20 واحد ولا حاجة. فكرة ان انا يبقى عندي الكوميونتي دي بالدنيا كلها، لان هي بتبين لك ان انت فعلا مش لوحدك، بتحسسك انه اه يعني سواء حصل او ما حصلش حاجه في حد موجود، في حد تقدر تشاركه حاجات، في حد تقدر تعتمد عليه، في حد يقدر يعتمد عليك. الكوميونتي ده هو اساس كل حاجه، ومن غيره لو انا ما عنديش كوميونتي في حته معينه فانا في الغالب مش مبسوط. يعني ممكن مصر تبقى احلى لو انا ما عنديش الكوميونتي ده، او مش عارف، انا مش لدرجه احلى يعني. بس كله على حسب. الخطوه السادسه، تخلى عن نمطية أسلوب حياتك إذا كنت تمتلك واحدا. بحكم عملي كمصمم جرافيك عملت كثيرا في مجال النشر، صممت الكثير من أغلفة الكتب وبوسترات الأفلام المستقلة والحفلات، كما صورت الكثير من الأحداث عندما كنت شغوفا بالفوتوغرافيا، وحضرت الكثير من الفعاليات التي تقام في القاهرة. أقابل أحدهم بالصدفة ونذهب سويا لمعرض أو حفل لم أكن أعرف عنه شيئا، ولكن لا شيء إلا الآن كما كان، لا الحفلات ولا الندوات أو مناقشات الكتب أو السهرات الفنية. تقريبا بنتكلم عن فترة كورونا يعني. الخطوة السابعة، طور مهاراتك اليدوية وقم بتطوير ما تقع عليه يداك لتصنع ما تحتاجه. أحببت صناعة الأثاث المنزلي من الأخشاب القديمة والصناديق والمواسير. عملت لفترة أرت دايركتور في أفلام مستقلة وفيديوهات توعوية. كل شيء كان يصنع بتكاليف قليلة وارتجال لجعل الصورة أجمل بالإمكانات المتاحة. أنا جيت سافرت اكتشفت إن أنا ما عنديش أي سكيلز، ما عنديش أي مهارات، أي حاجة بره الكمبيوتر أنا ما بعرفش أعملها. ودي حاجة يعني هزتني كده، اللي هو ازاي انا كبني ادم ما بعرفش اعتمد على نفسي اي حاجه، ولا بعرف اطبخ ولا بعرف انظف، مع ان التنظيف انا كنت فاكر ان هو مش مهاره يعني، بس انا ما بعرفش اعمله. ما بعرفش اشتري الجروسريز بتاعتي في طلبات البيت، ما بعرفش اجيب ايه اصلا واجيبه صح ولا لا. ما بعرفش اصلح اي حاجه، فبالتالي لو حاجه اتكسرت انا كده شكرا مع السلامه. ما بفهمش في اي حاجه ليها علاقه بالحياه اليوميه بره الكمبيوتر، ودي مشكلتي انا اكيد يعني، بس هي مشكله ناس كتير جدا بتقابلها. هنا غصب عنك بتطور مهارات لان هي انت محتاجها، لان انت لو ما عملتهاش ما حدش يعملها لك، ما فيش بقى حد تدفع له فلوس قليله عشان يعملها لك، ما فيش حاجه اسمها انك تجيب حد ينظف لك بيتك، دي غير لو انت بني ادم غني يعني، او ممكن تعملها كل فين وفين يعني لو انت معاك شويه فلوس. انما اني اعمل حاجه بايدي دي ما كانتش اوبشن ابدا. انا كنت شخص مرفه جدا، فبالتالي دلوقتي غصب عني بتعلم الحاجات، بتعلم ان لو في حاجه اتكسرت في البيت هصلحها، يعني اصلحها لازم اجيب افتح يوتيوب وابتدي اشوف خطوه بخطوه ازاي هعملها. في تول بوكس كده اشتريته او يعني كونته مع الوقت، حطيت فيه فاهم المفك والمسامير والشاكوش والكماشه وكل الحاجات اللي هي انا محتاج اصلحها اصلحها، لان في حاجات صغيره جدا انت ممكن تجيب حد يصلحها لك. طبعا ده بغض النظر عن انه الحمام فيه البتاع اللي بعلق فيها اللي بعلق عليها الفوطه مكسوره مثلا بقالها بتاع 8 شهور ما صلحتهاش، بس ده كسل يعني، او انا حاولت اصلحها وفشلت، فمحتاج ان انا اتعلم ازاي اصلحها بجد يعني. او لما يعني ما جيت هنا، انا جيت هنا بفتره كان في ابو واحده صاحبتي قال لي عنده عجله، فقال لي تاخدها، فقلت له هاتها طبعا، عجله ببلاش هات يا باشا. فقال لي تمام زي الفل، جابها لي كده وقال لي بص هي بس محتاجه تظبط ما اعرفش الايه اللي من فوق وتظبط ما اعرفش مين اللي من تحت وتشيل ايه وتحط ايه وهتبقى زي الفل. فانا اللي هو قلت له ماشي شكرا، فخدتها ما عملتش باي حاجه طبعا، لان انا ولا عارف اصلحها ولا عارف اصلحها ولا عارف ولا عارف اخدها لحد يصلحها ادفع فيها فلوس، هياخد هيكلفني كتير جدا. هو راجل مقتنع ان انا هاخدها اصلحها بنفسي يعني، وده طبعا اخر المستحيلات. اسمع الوقت بتطور. حاجة اتطورت فيها كنتش متخيل ابدا ان انا عارف اتطور فيها هي الزرع. بقيت يعني بقيت غصب عني، مش غصب عني، زقيت نفسي ان انا افهم اكتر عن الزرع، ان انا عايزة يبقى عندي زرع في البيت وعايزة افهم الزرع بيعمل ازاي، محتاجة اسقي ده امتى واخد بالي من ده امتى، وده بيبقى احسن في انهي وقت. وما زلت، وحاجة بتتطور طول الوقت عمرها ما بتخلص فاهم، مش يعني بس سكيل بتدرب عليها وهكذا. الخطوة الثامنة، من الممكن التعامل مع الخروج كالتعامل مع الإدمان بالتدريج. اتبعت تلك الخطوات الثمانية خلال الأشهر الحداشر الماضية، فذهبت إلى اسكندرية ثم إلى جنوب سيناء حيث وجدت أن الأفضل لي الآن هو الاقتراب من الطبيعة قدر الإمكان. الجبال والبحر والأشجار والسماء والحيوانات الأليفة في كل مكان. أنا أكون قريبا من المدى كما يقول صديقي عند بحيرة قارون، لا أريد سوى أن أرى المدى. وسلام.